أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. قيل في تفسير طرائف الحكم بأنها الغرائب، الأمور الغريبة التي تنبسط بها القلوب أو ما إلى ذلك. بعض الأمور الغريبة إذا سمعت بها انبسط قلبك وارتاحت نفسك. قال المصنف: والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. هذا آخر المعارف، وهو ماذا؟ المضاف إلى معرفة. فقال في الشارح: النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، يعني ما أضيف إلى معرفة. المضاف إلى أحد تلك المعارف يكتسب التعريف من خلال ماذا؟ من خلال الإضافة. قال نحو: غلامي، هذا مضاف إلى ضمير، وغلام هذا، هذا مضاف إلى ماذا؟ إلى ذا، إلى اسم الإشارة. غلام مضاف إلى ذا وليس مضافا إلى هذا. ها كما قلنا سابقا، ها هذا حرف، حرف تنبيه، فغلام مضاف إلى ذا بما أنه أضيف إلى الضمير، أضيف إلى اسم الإشارة، صار معرفة. قبل الإضافة كان نكرة، غلام، غلام نكرة، يصدق على هذا الغلام ويصدق على ذاك الغلام. عندما قلت غلامي فقد ماذا؟ فقد خصصته وعرفته. كيف عرف؟ عرف ببركة الإضافة. قال: وغلام الذي في الدار، غلام الذي في الدار، غلام نكرة أضيف إلى الذي معرفة فصار معرفتين، وغلام القاضي كذلك. المصنف ماذا قال؟ إذا أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، فإذا أضيف إلى نفسه هل يعرف أو لا يعرف؟ يعني كيف؟ تعبير إلى نفسه فيه نوع من التسامح، سأوضحه الآن. يعني مثلا تقول: كتاب ابني، كتاب ابني، كتاب أخي، أخ مضاف، أخ نكرة، أخ نكرة، عندما أضيف إلى الضمير الياء صار معرفة. جيد، كتاب نكرة أيضا أضيف إلى ماذا؟ إلى المضاف إلى الياء فصار معرفتين، أيضا يكون معرفة. المضاف إلى المضاف إلى معرفة أيضا ماذا؟ معرفة. والمضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى معرفة أيضا معرفة، مهما تعددت الإضافة يكون معرفة. يمكن أن تضيف لفظا إلى لفظ ثم تأتي بلفظ آخر وتضيفه إلى اللفظ الأول، ثم تأتي بلفظ ثالث وتضيفه ماذا؟ إلى اللفظ ماذا؟ الثاني، وهكذا. مثلا تقول: هذا ابن ابني عمي، هذا ابن ابني عمي. هذا اسم إشارة مبتدئ، وابن خبر جيد، خبر مرفوع ورفع ضمة الظهر على آخره. ابن ابن عمي ابن مضاف، وابن الثانية مضاف إليه، وهو مضاف، ابن الثاني أيضا مضاف، ابن ابني عمي، عم مضاف إليه مجرور بالإضافة، وهو مضاف، والياء ماذا مضاف إليه، عم عرف بالإضافة، وابن عرف بي. أرجو أن تكتبوا المثال حتى تتضح، إذا لم تكتبوه لا يتضح. هذا ابن ابني عمي، عم أضيف إلى الياء فعرف، وابن أضيف إلى عم فعرف، وابن الأولى أضيف إلى ابن الثانية فعرف. فلعل المراد، لعل مراد المصنف، يعني هذا يشكل إشكالا على المصنف أو قصورا في البيان، فلعل المراد مراد المصنف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة ولو بالواسطة، ولو بالواسطة، لعله هكذا مراده. نعم. قال ورتبته في التعريف. الآن يبين ما هي رتبة المضاف إلى واحد مما ذكر. سابقا تكلمنا المعارف فيما بينها هناك رتب، وهذه الرتب على وفق ما تقدم، قلنا اسم الإشارة، ثم العلم، ثم الاسم الموصول، وهكذا الذي ذكرنا. عفوا قصدي الأول هو الضمير ثم العلم، هذا ترتيب المعارف، الضمير ثم العلم، الضمير أعرف من العلم، ثم الإشارة، العلم أعرف من الإشارة، ثم الموصول، الإشارة أعرف من الموصول، ثم ماذا؟ المعرف بالألف واللام، الموصول أعرف من المعرف بالألف واللام، هذه مترتبة فيما بينها. أما المضاف إلى واحد من المتقدمات فيكون ماذا؟ في رتبة المضاف إليه. فإذا أضفته إلى العلم كان في رتبة العلم، العلم رتبته أنه أعرف من اسم الإشارة، وأقل أعرفية من الضمير. فإذا أضفت إليه شيئا وقلت ماذا؟ غلام زيد، غلام مضاف إلى ماذا؟ إلى علم، وهو زيد. جيد، زيد رتبته أقل من الضمير وأعلى من ماذا؟ من اسم الإشارة. فغلام تكون رتبته أعلى من اسم الإشارة وأقل من الضمير، وهكذا كلما أضفته إلى شيء فهو في رتبته باستثناء شيء واحد وهو الضمير. المضاف إلى الضمير لا يكون في رتبة الضمير، لا يكون في رتبة ما أضيف إليه، وإنما يكون في رتبة العلم، يعني في رتبة ما بعد الضمير وهو العلم. لماذا؟ يقولون هناك مانع نحوي، ماذا يمنع من أن يكون المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير؟ يمنع. كيف؟ يقولون عندنا قاعدة في باب الصفة، الصفة هناك قاعدة فيها أن الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف، الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف. يعني كيف؟ يعني تأتي باسم وتصفه بصفة، وهذه الصفة تكون أعرف من ذلك الموصوف. الصفة مثل أي شيء، كمثال تقول زيد العالم، جيد، زيد العالم، العالم صفة أو ليست بصفة؟ صفة. زيد موصوف، زيد علام، والعالم معرف بالألف واللام، والعلم أعرف من المعرف بالألف واللام. إذن الصفة هنا أقل أعرفية من الموصوف. أما أن تقول مثلا هكذا من باب الفرض، وإن كان هو خطأ من باب الفرض، تقول زيد هو، أقول لك ما مرادك من هو؟ تقول لي هو صفة لزيد. طبعا هو لا يمكن أن تكون صفة أصلا، لأنها ليست مشتقا، كما سيأتي إن شاء الله في بابي، لكن هكذا من باب الفرض تقول لي هو صفة لزيد، أقول لك لا يجوز. لماذا؟ لأنه ضمير، والضمير أعرف من العلم، وزيد علم، فكيف تجعل زيدا موصوفا وهو أقل أعرفية من ماذا؟ من الصفة. الحاصل أن الصفة، أن الاسم متى ما وقع صفة لاسم آخر فهو ماذا؟ فهو لابد أن يكون أقل أعرفية من الأول، ولا يمكن أن يكون أكثر أعرفية. بعبارة ثانية، المعرفة تقع صفة لمعرفة، المعرفة تقع صفة لمعرفة، والنكرة تقع صفة لنكرة، جيد. المعرفة عندما تقع صفة لمعرفة لابد أن تكون أقل رتبة في التعريف، لا يمكن أن تكون ماذا؟ أكثر رتبة في التعريف، جيد. تقول لي ما دخل هذا في محل كلامنا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المضاف إلى معرفة، فلماذا جئتني بهذا الكلام؟ أقول لك الكلام له علاقة، وهو أنك يمكن أن تقول مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، جيد. أقول لك أعرب لي صاحبك، تقول لي صاحب ماذا؟ صفة لزيد، زيد موصوف، وصاحب صفة لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على ماذا؟ الفتح في محل جر مضاف إليه، جيد. أقول لك صاحب مضاف إلى أي شيء؟ تقول لي مضاف إلى الضمير، صاحب مضاف إلى الضمير. فلو جعلنا صاحب في رتبة الضمير وهو صفة، صاحب صفة، لو جعلناه في رتبة الضمير يعني صار ماذا؟ صار أعرف من زيد، زيد علم والضمير أعرف من العلم، فإذا جعلنا صاحب في رتبة المضاف إليه وهو الضمير صار أعرف من ماذا؟ من الموصوف، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. قال ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي إلا المضاف ماذا؟ إلى المضمر، فليس في رتبة المضمر. ما المراد من المضمر؟ قلنا سابقا المراد من المضمر هو الضمير وليس المستتر، المضمر هو الضمير والضمير هو المضمر. المضمر ينقسم إلى بارز ومستتر، والضمير ينقسم إلى بارز هو واحد، هما واحد، ولهذا هو مثل ماذا؟ مثل بصاحبك بالكاف، فليس في رتبة المضمر، ليس في رتبة المضاف إليه، وإنما هو في رتبة العلم. والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمار لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك يعني كون الصفة أعرف من الموصوف لا يجوز على الأصح، لا يجوز ماذا؟ على الأصح. إلى هنا تم الكلام في ماذا؟ في الأمر في السادس من المعارف، ويتم الكلام به من المقدمة، ويقع إن شاء الله الكلام في المبحث الأول من مباحث هذا المقام، وهو كلامنا أين كان؟ لا ننسى، كلامنا كان عن المرفوعات، وقلنا نقدم لها مقدمة، المقدمة انتهت، إن شاء الله سندخل في المرفوعات. الأول والثاني منها هو ماذا؟ هو المبتدأ والخبر. درسنا اليوم كان قصيرا، هكذا أحب أن أذكر إشكالا ذكره الفيشي ها هنا على استدلال المصنف. غايتي من هذا الإشكال أن أنبه على أن ما يأخذه الطالب من هذه الكتب ليس آخر المطاف، يعني لم تنتهي الدنيا بقول ابن هشام، فلا بد من التأمل حتى في كلام ابن هشام. طبعا لا أقول أنه يأتي الطالب، البعض هكذا تحصل عنده أشبه لا أدري ماذا أسميها، يعني هكذا كلما قرأ شيئا يقول هذا غير صحيح، ومن هو ابن هشام حتى ماذا نأخذ منه؟ هذا كلام غير عقلائي، هذا كلام غير عقلائي واضح. ابن هشام عالم بغض النظر عن توجهه، هو عالم لا شك في ذلك، على قول أحد الفضلاء سئل عن السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه، أثيرت ضجة حول كلام السيد، عبر بتعبير الفشل عن الإمام علي عليه السلام، وواضح ومراده ليس الطعن بأمير المؤمنين عليه السلام، وهل يشك في ولاية مثل السيد محمد باقر الصدر، لكن بعض الجهل حقيقة، جهل بمعنى الكلمة، وفيديوهاتهم موجودة، فيديوهاتهم موجودة في تسقيط العلماء وما إلى ذلك. على كل، نسأل الله لهم الهداية. فأخرجوا السيد محمد باقر الصدر من الدين هكذا لعله، قالوا أنه يعني ليس متشيعا وما إلى ذلك، لا أتذكر ماذا قالوا. المهم سئل بعض الفضلاء عن هذا، فقال لهم هذا الذي يتكلم به السلبية عن السيد محمد باقر الصدر فليكتب سطرا مما كتبه، سطر واحد فليكتب مما كتبه السيد محمد باقر الصدر الذي كتبه إلى الآن تدرس وآراؤه تناقش في الحوزة العلمية، بل في غير الحوزة العلمية أيضا، كتبه في غير الدراسة الحوزوية، اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية بالاستقراء، ولعلهم الكتب التي تعتمد في بعض الدول الغربية. المهم فقال إنك جئني بسطر واحد مما كتبه السيد قدس الله نفسه ثم تكلم عنه بسلبية. فكذلك ابن هشام، انظر إلى قطر الندى هذا البسيط الذي يحتار فيه كثير من الطلبة كيف يفهمونه، بل أقصر من قطر الندى، اذهب إلى كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، كتاب صغير جدا، لكن من يستطيع أن يقرأه مباشرة ويفهمه من دون تأمل وتدقيق، ولعله يفهم ثم يرى أنه لا يفهم. في درس الإعراب عن قواعد الإعراب يعني قضينا في بعض العبارات المصنف، يعني لعله بعض كلماته التي لا تتجاوز السطر قضينا فيها درسا كاملا. على كل نساء هذا صار كلاما خارجية، فأقول ليس مرادي هذا، وإنما المراد أنه إذا أنت قرأت شيئا فلا تقول إن هذه انتهت المسألة، لا، حاول أن تفكر. إذا جاء المصنف بدليل أن تفكر فيه، تقول لي لا أستطيع أن أشكل عليه، أقول نعم الآن لعلك لا تستطيع عفوا، لكن بعد حين إذا تعلمت على ماذا؟ على التفكير والتأمل في عبائر المصنف وغيره، سوف تصل إلى إشكالات. بل البعض من هذه المرحلة يشكل. نحن الآن خب واضح نسجل دروس تسجيلا، سابقا عندما كنا بخدمة بعض الأخوة كانوا يشكلون بإشكالات علمية قوية، إشكال قوي. وواقعا بعض الإشكالات ذكرها بعض العلماء، يأتي طالب مبتدئ ويشكل بهذا الإشكال. لماذا؟ لأنه يفكر. كان بعض الطلبة عندي هو طبيعته أنه يفكر، حتى عندما ألقي الدرس عليه أنظر في وجهه هو يبقى يتأمل في كلامي، لا يأخذ الكلام على أنه هذا انتهى وأخذته من أستاذي. لا، الأستاذ يمكن أن يخطئ، العالم يمكن أن يخطئ. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام في بعض أقواله، لا أتخطى نص العبارة هكذا، يعني ليس العالم من مضمون كلامه، وإن كان فيه إضافة أخرى لا أتخطرها، المهم ليس العالم من لا يخطئ. إيش لعله لو كان العالم من لا يخطئ أبدا لمات من عجبه أو ما إلى ذلك، وإنما العالم من يكثر صوابه ويقل خطأه، هكذا لعله الرواية. فممكن أن يخطئ العالم، نعم خطأه قليل إصابته كثيرة. فأنا عندما أتلقى شيئا من ابن هشام أحاول أن أفكر فيه، أفكر دائما أفكر، لعلي أصل ولعلي لا أصل، إذا وصلت فخير على خير، وإذا لم أصل فإني ماذا؟ فإني فكرت. والتفكير لوحده هو ثمرة، التفكير بذاته هو ثمرة عظيمة جدا. على كل أشكل الفيشي هنا على استدلال المصنف بأن كلامك فيه نظر غير صحيح. لماذا؟ يقول لأنه يجوز أن نصف، عفوا، يجوز أن نجعل صاحبك في قولنا مررت بزيد صاحبك، نجعله بدلا. أنت أيها المصنف فرضته صفة ثم قلت لا يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، لكني أستطيع أن أعربه بدلا، وهذا لا إشكال فيه. بل يمكن أن أعربه ماذا؟ عطف بيان، وهذا لا إشكال فيه. أجعل صاحب عطف بيان لزيد، وهذا لا إشكال فيه. فلماذا تفرض أن صاحب ماذا؟ صفة، ثم تقول لي الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف؟ هذا إشكال الفيشي على المصنف. الآن عندما سمعنا هذا الإشكال نقول نعم المصنف مخطئ، المصنف مخطئ، الفيشي إشكاله وارد وصحيح. فأيضا أقول لك لا تأخذ الكلام مباشرة، تأمل فيه كلام الفيشي صحيح أو غير صحيح. بدوان قد تقول صحيح، أقول لك لا، ارجع إلى عبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر. جيد، فالمصنف لم يقل أنه يجب أن يكون هذا صفة، لا، وإنما قال يجوز أن يكون صفة، وهذا واضح. صاحب يجوز أن يكون صفة لزيد، جيد. إذا جاز أن يكون صفة نقول إذن لا يمكن أن يكون أعرف من الموصوف. فإشكال الفيشي لا يعد إشكالا. لماذا؟ لأننا نقول صحيح أنه يمكن أن يكون بدلا أو عطف بيان، صحيح، جيد، لا إشكال في ذلك. لكن هل يجوز أن يكون صفة أو لا يجوز؟ نعم يجوز. إذا جاز أن يكون صفة يأتي الإشكال، نقول الصفة ماذا؟ لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف، فلا بد ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون صاحب أقل رتبة من الكاف. هذا الرد على الفيشي مقبول، هذا رد مني طبعا، رد مقبول أيضا. نقول أيها الفيشي، أنت تفرض أنه يجوز أن يكون صاحبك ماذا؟ بدل من زيد، ونحن نسلم بهذا، نسلم بهذا. لكن هذا لا يؤسس إشكالا على المصنف، لأني أسألك هل يجوز أن يكون صفة أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن يكون صفة، إذا كان صفة يأتي الكلام، نقول الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، إذن لابد أن يكون صاحب أقل رتبة من المضاف إليه. جيد، إضافة إلى ذلك نقول لك أيها الفيشي، سيأتي من المصنف أن البدل وعطف البيان لا يقع مشتقا، وصاحب مشتق. طبعا هذا الرأي المصنف يذكره هناك، وبنتيجة أنا لا أقتنع به، لا أقتنع بهذا الرأي على كل، وإن كان هو فيه تفصيل إن شاء الله سيأتي. هو عفوا أنا صار عندي اشتباه، المصنف سيأتي يقول غير الصفة لا يكون ماذا؟ لا يكون مشتقا باستثناء شيء واحد. هناك هذا الذي ذكره المصنف غير صحيح، بالنتيجة فيه نقاش، لكن كون البدلي لا يكون ماذا؟ معرفتين، عفوا لا يكون مشتقا، هذا لعله صحيح. المهم مبنى المصنف أن البدل وعطف البيان لا يمكن أن يكون ماذا؟ مشتقين، وصاحب مشتق، صاحب مشتق، إذن لا يمكن أن يكون عطف بيان ولا بدل. جيد، فانتهينا إلى أن كلام المصنف صحيح، كلام المصنف صحيح، وكلام الفيشي خطأ، والإشكال الذي ذكرناه على الفيشي الذي ذكرناه نحن على الفيشي إشكال صحيح ووجيه. لكن هل انتهت المسألة إلى هذا الحد؟ أقول لك لا، أيضا تأمل في إشكالي الذي ذكرته أنا على الفيشي، وتأمل في كلامي تجد أن فيه مشكلة، وهي أني عندما نحن يعني بنتيجة المصنف عندما قال الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف، نقول له أيها المصنف هذا لا يقتضي أن تكون ماذا؟ أن تجعل صاحب أقل رتبة من أي من الضمير، بل لا تجعل صاحب صفة. كيف يعني؟ أقول لك أنت تقول الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف، ونحن عندنا قاعدة المضاف في رتبة ما أضيف إليه، المضاف في رتبة ما أضيف إليه. جيد، صاحب مضاف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، أأتي هنا أقول هل يجوز أن أعرب صاحب صفة لزيد؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف. بعبارة أخرى أيها المصنف، أنت استفدت من عبارة ومن قاعدة أن الصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف، استفدت أن المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير لأنه وقع صفة. أقول لك لا، نحن نستفيد من هذه القاعدة أن هذا ليس بصفة، صاحب في المثال ليس بصفة، لأنه لو كان صفة لكان أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوز. وهناك إشكال آخر أيضا، بل إشكال ثالث أيضا على كلام المصنف، لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أردت أن أبين بأن ماذا؟ بأن كلام المصنفين ليس آخر الكلام، وإنما يمكن أن يتأمل فيه، يمكن أن يتأمل فيه. في نهاية هذا البحث أعطيكم واجبا فيه نوع من الطول، أنتم على راحتكم، يعني أخرجوا ما تستطيعون، يعني على قولهم أنت وشطارتك، مهما استطعت أن تخرج فأخرج. ماذا تخرج؟ تخرج الضمائر والأسماء الموصولة، بالنتيجة تخرج المعارف، تخرج المعارف. وأخصص الذكر أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أخرجها وأعرب بعضها من خطبة المتقين لأمير المؤمنين عليه السلام. لا أقول لك أخرجها كلها لأني أعلم لن تفعل ذلك، لأن الهمامة ليست عالية، لعله إن شاء الله همتكم عالية، لكن تكليف صعب عموما، يعني تكليف بإخراج هذه الأمور من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة المتقين، صعب. لكن أخرج بعضها ما تستطيعه، وأعرب بعضها أيضا بما تستطيعه. طبعا خطبة المتقين البعض لعله لم يفتح نهج البلاغة في حياته، وللأسف للأسف، يعني هذا الكتاب الذي هو وصية العلماء وخصه السيد السيستاني دام ظله بالذكر، هو والقرآن والصحيفة السجادية، وكذلك السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله وغيرهم من العلماء. فينبغي أن يكون هذا الكتاب منهاجا، وحقيقة كتاب لذيذ جدا، فيه لذة عجيبة عجيبة، نهج البلاغة فيه لذة عجيبة لا توجد في غيره من الكتب إلا نادرا. على كل من هذا الباب لعلكم لا تصلون إلى الخطبة بسهولة. الخطبة رقمها 192 في وصف المتقين. يمكن أن تبحثوا بالوسائل السريعة بالنتيجة هكذا، يعني هو عندما يبدأ في بيان الصفات فيقول فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد. اكتبوا هذه العبارة فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، تجدون مثلا الآن فالمتقون، المتقون هذا معرفة، فيها ها ضمير معرفة، هم ضمير معرفة، أهل الفضائل، أهل مضاف إلى الفضائل فهو معرفة، الفضائل فيها ألف ولام فهو أيضا معرفة، وهكذا إلى آخر الخطبة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.